أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الاجتهاد في الفقه السني وفي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المقدار نقرأ الآن من الكتاب، ثم ندخل في بحث الحكم الشرعي. يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، أو كما قلنا قد يكون من الجهد حسب البحث الذي ستقومون به إن شاء الله تعالى، بين قوسين، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. فإذا الاجتهاد أول ما بدأ بمعنى الرأي الشخصي، يعني يأتي ما يلقى آية ما يلقى رواية، فكما في الحديث المروي عن معاذ بن جبل أنه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بعثه إلى اليمن فقال: ماذا تفعل بهذا المعنى الرواية؟ قال: أرجع إلى الكتاب، ما لقيت أرجع إلى السنة. ماذا تفعل؟ أجتهد رأيي ولا آلو، مو آلو الإيرانية ولا آلو، أجتهد رأيي. فإذا اجتهاد الرأي يعني يأتي برأيه الشخصي يجعله في حساب الدين، وإحنا نريد من الاستنباط أن نصل إلى رأي الشارع مو لآرائنا الخاصة. ولا إذا نفتح الباب للآراء الشخصية قضية ما تنتهي، هذا يقول حلال والثاني يقول حرام. هذا الاختلاف الموجود الآن عند العلماء مو آراء شخصية، يعني حسب فهمهم للدليل الموجود عندهم. قد شخص كلمة معينة ترد في رواية يفهم منها شيء معين، قد هناك كلمة يلتفت لها الثاني ما يلتفت لهذه الكلمة. معاني اللغة أيضا، حتى الحروف عندنا لها معاني يسمونها معاني حروف المعاني، حتى الحرف له معنى معين في لغتنا. أحيانا بعض الحروف مثل اللام، هذه اللام لها 30 معنى تقريبا. فأنت لما تقرأ الرواية فيها حرف اللام لازم تشوف من أي 30 المعنى هو المعنى المناسب لهذه الرواية. طبعا هذه البحوث بهذه الكثرة من حيث اللغة قد ما تجد بالبحوث الفقهية بهذا الشكل الثري، ونحتاج إلى هذا المقدار من البحوث اللغوية في الفقه حتى نستطيع أن نفهم الروايات بشكل أكبر. وطبعا الآن المجال بعد يمشي، يعني الروايات والبحث فيها كل عالم يأتي ويضيف على العالم السابق، هذا طبيعي خلص. فنوع من الإثراء هناك للبحوث الفقهية. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. فكان الأئمة سلام الله عليهم يحاربون هذا الشيء، أنه رأي شخصي تدخله في حساب الدين. فمثل القياس كانوا يحاربون القياس. لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس مثلا، بالمعنى في رواية أخرى أنه إذا قيست الأمور في الدين فإنه يؤدي إلى محق الدين، إلى ضياع الدين، بهذا المعنى أكو بعض الروايات. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. أكو ملاحظة هنا، الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم لابد أن ندرسها ضمن الظروف الموضوعية التي قيلت بها. فالإمام كان يعيش ظروف موضوعية معينة، يأتي الإمام عليه السلام ضمن هذه الظروف يبين رواية معينة. فإذا درسنا مثل هذه الروايات نجد أنها قد قيلت كما قلنا إلى القرن السابع، فكانت هناك ظروف معينة أن مدرسة الرأي بدأت تعمل تعطي آراء شخصية في أمور الدين، فجاء الأئمة عليهم السلام وحاربوا هذه المدرسة، حاربوا الاجتهاد بهذا المعنى، أن الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي. وهذه الكلمة تطورت فيما بعد وأخذت معاني أخرى، فإذا ما نستطيع أن نطبق اختلاف المعنى من الماضي إلى الحاضر، لا نستطيع أن نطبق الروايات الماضية الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم نطبقها على العصر الحاضر فنقول الاجتهاد ممنوع في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم. نعم الاجتهاد ممنوع بذلك المعنى القديم مو بالمعنى الحاضر. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، يعني العقول بمعنى الرأي الشخصي مو الدليل العقلي الذي يأتي في أصول الفقه. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي رضوان الله تعالى عليه صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بألا يجوز لهم ذلك، فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام، وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ سؤال الواجب. ما هو رأيك في استدلال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في عدم جواز استنباط الأحكام الشرعية؟ ما نعم مكتوب. وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية؟ استدل هو واستخراجها بعقولهم الناقصة. قايل استنباط أحكام شرعية بعد انتوا بعد شوف كتبوا وضحوا، يعني مو بس يعطيني واحد سطر، ترى سطر ما يكفي، يحتاج تشرح شنو معنات استنباط وكيف عقول ناقصة، وهذا تشرحونها ثم تبينون هذا الاستدلال. استدل هو بقصة موسى والخضر، استدل على انه لا يجوز استنباط الاحكام الشرعية، بين الاستدلال وعلق على هذا الاستدلال انه صحيح مو صحيح، وانه كيف يكون الاستدلال الصحيح، فيحتاج الى بحث. واضح السؤال؟ وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة، عند كتاب في أصول الفقه في الذريعة اسمها الذريعة، يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد. ابن الجنيد أحد علمائنا، كان من مذهب العامة ثم استبصر وتشيع ودخل إلى مذهبنا، وهذه الهجمات عليه لأن عنده كان عالم من علماء السنة ثم صار عالما من علماء الشيعة، فكان يستعمل القياس في استدلالاته الفقهية، لذلك تجدون هذا الهجوم عليه باعتبار أنه كان عالما سابقا عنده قواعد موجودة، فاستعمل بعض هذه القواعد أيضا في استنباطه ضمن مذهبنا، لكنه من العلماء الأجلاء. قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر، وقال في مسألة مسح الرجلين في فضل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، ولكن بالمعنى القديم، لأنه هو كان مجتهد أصلا، كان يستنبط الأحكام الشرعية. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة، العدة في الأصول أو عدة الأصول، قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالهما. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، يعني عند الشيعة. كلمة عندنا في الكتب الفقهية إذا تقرونها يعني عند الشيعة، إلا إذا أكو قرينة يعني عندي أنا، عند المصنف عند الكاتب. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. أكو بعض الكلمات هم عندنا هكذا، في بعض الروايات لما الإمام عليه السلام يقول إني أكره ذلك، فعلى حسب ما نفهم الآن إنه يعني الكراهية، لا، أحيانا الإمام يستعمل كلمة إني أكره ذلك في الحرمة، فإذا صار أكو معنى آخر للكلمات الموجودة في الروايات، لذلك لا بد أن نأتي إلى الروايات ونفهم المعاني الموجودة في ذاك الزمان مو في زماننا، وهذا يحتاج إلى بحث، أنه أحيانا ترد كلمة في رواية أستطيع أن أفهمها من الروايات الأخرى. هناك بعض الروايات عندنا تبين معاني المصطلحات، مثل كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق يبين معاني الكلمات الموجودة في الروايات، يجيب مجموعة من الروايات تبين معنى هذه الكلمة. فمثل كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق نستطيع أن نأتي إلى هذا الكتاب ونرى المعاني الموجودة في كلمات الأئمة سلام الله عليهم. فإذا لابد أن نبحث في الظروف الموضوعية للروايات حتى نستطيع أن نصل إلى معنى الكلمات الواردة في هذه الروايات، وهذه يسمون نظرية الظروف الموضوعية للروايات. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 676 هجرية، وهو خال العلامة الحلي، المحقق الحلي خال العلامة الحلي، وكان مدرسا منذ أن كان طفلا صغيرا. المحقق الحلي كان يدرس العلامة الحلي. كتب المحقق تحت عنوان، والعلامة الحلي من العلماء الأجلاء عندنا، كان عمره 12 سنة ووصل إلى درجة الاجتهاد، حتى أنه تنقل بعض القصص أن المحقق الحلي يقول العلامة تعالى درسك، فيهرب العلامة، طفل هو يريد أن يلعب، فكان المحقق يلحقه، فالعلامة طبعا بعد ما بلغ سن البلوغ يقرأ آية السجدة، فالمحقق يضطر أن يسجد هو يهرب. هذه من القصص التي تروى عن العلامة الحلي. إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا. شوف هذا معنى جديد للاجتهاد، مو نفس المعنى السابق، صار الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. بس ما يعني نوافق عليه، نعم من أدلة الاجتهاد ولكن عندنا مرفوض، فيكون دليلا ولكنه دليل مرفوض. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، إشكال كأنه يريد أن يشكل على نفسه، قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. فإذا نخرج القياس نصير نعم من أهل الاجتهاد، إذا ننظر إلى نفس الأدلة الأخرى التي تعتبر أدلة شرعية. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأساسية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. مو مصدر من مصادر الاستنباط، ولكن هو نفس عملية الاستنباط. على الفقه السني هو مصدر من مصادر الاستنباط، يأتي إلى الرأي الشخصي ويستنبط حكما. الآن الاجتهاد بالتطور الجديد صار هو نفس الاجتهاد ب بمعنى عملية الاجتهاد، عملية استنباط الأحكام الشرعية. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه أن هذا هو ما أستنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. طبعا الحلة من المواقع التي كانت للإمامية، وكان في زمن ما يوجد 1000 مجتهد في الحلة من المجتهدين البارزين، يعني من المجتهدين المحققين المدققين، في وقت ما كان هناك 1000 مجتهد في الحلة كما ينقل التاريخ. فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا. فإذا صار عندي أكو ظواهر النصوص، يعني تأتي إلى الرواية والآية فتأتي منها بالحكم الشرعي. الاجتهاد كما حدده المحقق الحلي في الأشياء التي لا تكون فيها ظواهر نصوص، يعني الأشياء الأخرى التي نعتمد عليها دون النصوص فسماها الاجتهاد. الآن راح يتطور أيضا الاجتهاد يشمل الشيئين، ظواهر النصوص وغير ظواهر النصوص. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا. ظاهر النص يعني الكلمات الواردة في الروايات والآيات لها معاني لغوية معينة، هذه المعاني اللغوية سميها ظاهرها، ظاهر الكلمة. لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي، فرأوا بأن حتى الآيات والروايات عندما نأتي إليها هناك جهد علمي تبذله في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات والروايات، فنحتاج أن نعرف الظهور، شنو الظهور، خاصة مع اختلاط العرب بالعجم من غير العرب، العجم مو فقط الإيرانيين بشكل عام، العجم يشمل كل غير عربي، فهنا اختلطت الألسن فصار هناك بعض الكلمات التي يفهمها العربي صارت بعد بدليات في الزمان الذي اختلط فيه العرب. فإذا نحتاج إلى أن نرجع إلى في التاريخ إلى الخلف، نرجع في الخلف حتى نرى هذه الكلمات ما هي المعاني التي لها في عصر الأئمة سلام الله عليهم، وهذا يحتاج إلى بذل جهد، هذا يحتاج بذل جهد أنك ترجع إلى الكتب اللغوية قد تجد اختلافا في الكتب وتحاول أن تحدد ما هو المعنى، وأحيانا الكلمة لها أكثر من معنى، فأي معنى يريد الإمام عليه السلام، فهذا يحتاج إلى بذل جهد. ولم يقف توسع الاجتهاد هذا في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. إنزين الكلمة لها ظهور معين، لها معنى معين، ومن يقول أن هذا المعنى هو حجة علينا، يعني نقدر ناخذه وندخله في الشرع، ها هذا أيضا يحتاج إلى دليل من الأئمة سلام الله عليهم، أن ترى اخذوا هذا الظهور العرفي، يعني ما يفهمون الناس في ذلك الزمان حجة عليكم. هذا يحتاج إلى دليل. هل يوجد دليل من الإمام عليه السلام يقول خذ بما يظهر للناس؟ يحتاج أن نبحث في مثل هذا الدليل، ويأتي فيما بعد. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. كلمة الموقف العملي يشمل شيئين: يشمل الحكم الذي نأخذه من الأدلة الشرعية من النصوص، ويشمل أيضا الحكم الناتج من الأصول العملية. الأول نسميه أدلة اجتهادية، والثاني نسميه أدلة فقاهتية. فعندي أحكام تأتي من الأدلة الاجتهادية، يعني عندي كتاب وسنة ورواية نستطيع أن نستنبط منها حكما شرعيا، هذا أسميه دليل اجتهادي فأستنبط حكما شرعيا. وعندنا ما يسمى ببحث الأصول العملية، في الأصول العملية ما عندي حكم شرعي، ولكن عندي وظيفة عملية، يعني ما أقدر أوصل للحكم الذي يريده الله عز وجل، فأتي بوظيفة عملية، يعني لابد أن تعمل عملا معينا. فعندنا إما براءة، استصحاب، احتياط، تخير، فأربع أبحاث في أصول العملية. فتحدد الوظيفة العملية، الأدلة الاجتهادية تحدد الحكم الشرعي، الأدلة الفقاهتية تحدد الوظيفة العملية، الحكم الشرعي والوظيفة العملية أسميه موقف عملي. فإذا الموقف العملي ينقسم إلى قسمين: إلى حكم شرعي من الأدلة الاجتهادية، وإلى وظيفة عملية من الأدلة الفقاهتية. لذلك قال تعيين الموقف العملي، تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي، هذا الدليل الاجتهادي، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة من الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي. والدليل الفقاهتي لو قايل على تعيين الوظيفة العملية من الأدلة الفقاهية كان أحسن، يبين القسمين. فاستعمل موقف عملي وقال أنه عن طريق إقامة الدليل، فلو ذاكر الدليل الآخر كان أكو تقسيم موجود في كلام الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فإن لو عدل العبارة بها الطريقة لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو على تعيين الوظيفة العملية عن طريق الأصول العملية أو الأدلة الفقاهتية، حتى أشمل القسمين. وتوقعوا سؤال بالامتحان مثل هذا، يعني قاعد نسهل لكم ونقول لكم هذا إيه وذاك ما إيه. وهكذا أصبح الاجتهاد، يعني إحنا في الكتاب نبي الطالب يأخذ بعض المعلومات، مو مهم إني أقول له إيه بالامتحان، المهم يعرف المعلومات، خلي يكتب هذه الأجوبة بالامتحان، ما عندي مانع، المهم يحفظها تنتقل معاه إلى الحلقة الثانية. فالحلقة الأولى أساس للحلقة الثانية، هذه المصطلحات لابد من معرفتها. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، أو قل استنباط الموقف العملي. وهذا تعريف علم الأصول، أنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يعني يأتي الفقيه في استنباط يرى أن هناك بعض الأشياء تتكرر في كل استنباط أو في معظم الاستنباطات، يأخذ هذا يسميه قاعدة أو أصل مشترك أو عنصر مشترك. العنصر المشترك مثل القاعدة في الرياضيات، في الفيزياء أكو قواعد معينة نسجلها، ولكن في الفقه هذه القواعد المشتركة نسجلها في كتاب، نسمي هذا الكتاب علم أصول الفقه، علم أصول الاستنباط قد نسميه. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد، فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى الثاني المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الآن نأتي إلى الحكم الشرعي وتقسيمه. أولا، تعريف الحكم الشرعي عند الشهيد. الشهيد يعرف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. هذا تعريف الشهيد. وهذا التشريع تارة يكون متعلقا بأفعال الإنسان، يتعلق بأفعاله، تجب الصلاة، صلاة فعل من أفعال الإنسان، أم بذاته مثل الزوجية. الزوجية حكم متعلق بذات الإنسان، ما له شغل بأفعال الإنسان، أم بأشياء أخرى داخلة في حياته مثل الملكية، داخل أشياء تدخل في حياتنا مثل الملكية. هذا الكتاب ملك لزيد، فإذا عندنا صلاة أفعال، وعندنا زوجية، وعندنا ملكية، وعندنا أشياء أخرى أيضا، الصيام، الحج، إلى آخر هذه القضايا، كلها تسمى بالأحكام الشرعية. هناك تعريف الآن قبل هذا نذكر ملاحظة هنا، هل ما يوجد في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة أسميه أحكام شرعية أو ما أسميه أحكام شرعية؟ يعني هذه الخطابات الشرعية هل نسميها أحكام شرعية أو لا؟ نقول لا، الأحكام الشرعية تستنبط من الخطابات الشرعية، فيسمون بأن الحكم الشرعي مدلول للخطاب الشرعي، لأن الخطاب الشرعي يدل على الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي يدل على الحكم الشرعي، الخطاب الشرعي دال على الحكم الشرعي، فيصير عندي دال ومدلول، فيكون الحكم الشرعي مدلول الخطاب الشرعي. واضح؟ اختلاف بالعبارات فقط. يدل فهو دال، الشيء الثاني الذي دل عليه يكون مدلولا. فإذا الخطابات الشرعية ليست هي الأحكام الشرعية، بل هي دالة على الأحكام الشرعية، قل كاشفة عن الأحكام الشرعية، قل مبرزة للأحكام الشرعية، كلها نفس المعنى، دال كاشف مبرز، كلها بنفس المعنى، فيكون الحكم الشرعي مدلولا للخطاب الشرعي، دال على الحكم الشرعي، فيصير الحكم الشرعي مدلول للخطاب الشرعي. خطاب يعني آية والرواية، يعني ما نقول أشمل، لأن أشمل لازم يكون نفس النوع، فهذا دائرة الخطاب الشرعي، دائرة الحكم الشرعي، دائرة الخطاب الشرعي يدل على الحكم الشرعي، فدائرتين مختلفتين عندك، خطاب شرعي حكم شرعي، خطاب وحكم، الخطاب يدل على الحكم فالحكم مدلول. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ هذا المقدار. الحكم الشرعي وتقسيمه، عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن تكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. يعني نقول استنباط الحكم الشرعي، فتسألني شنو الحكم الشرعي؟ قلنا علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية بعد كرر حتى تحفظونه في عملية استنباط الحكم الشرعي. فهي السؤال ما هو الحكم الشرعي؟ لذلك جعل يذكى عنوان حتى يجاوب ما هو الحكم الشرعي. فيقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، فينظم حياة الإنسان بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، بينه وبين أخيه الإنسان، بينه وبين الطبيعة، كلها ضمن الأحكام الشرعية مخارجة. ماكو عمل الإنسان يقوم به إلا وله حكم شرعي، في كل واقعة حكم. فأي شيء يخطر في ذهنك من الأشياء حتى الأفكار كما قلنا، حتى هذا اللي قاعد تفكر فيه له حكم شرعي. تارة أكو فكر مباح، فكر مستحب، فكر واجب، هكذا. فإذا قلنا هنقول مباح على الأقل ومستحب ومكروه، هنقول ماكو حرام وواجب على أقل التقادير ضمن هذه الثلاثة، مباح مكروه ومستحب. فإذا حتى العمليات الفكرية التي يقوم بها الإنسان لها حكم شرعي معين، كل عملية لها حكم. ثم يذكر هذه الملاحظة: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، قلنا دالة على الحكم، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. فالخطاب ليس هو الحكم، بل هو دال على الحكم، فيكون الخطاب دالا والحكم مدلولا. ثم يأتي إلى تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين، فيقول عند القدماء كانوا يقولون الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. نقول الآن أخذنا الحكم الشرعي مو الخطاب الشرعي، كانوا يقولون الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي ومتعلق بأفعال المكلفين. نشكل الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، فالخطاب دال على الحكم، الحكم يكون مدلولا للخطاب. هذا الإشكال الأول، الحكم ليس هو الخطاب الشرعي بل هو مدلول الخطاب الشرعي. الإشكال الثاني، قال أفعال المكلفين، مو دائما أفعال المكلفين. قلنا الصلاة نعم من أفعال المكلفين، خب الزوجية مو من أفعال المكلفين، الملكية مو من أفعال المكلفين، تختص بذاته أم بأشياء أخرى داخلة في حياته. فإذا لا يكون عندنا إشكالين على التعريف القدماء، حفظوا هالإشكالين يجيكم بالامتحان. ما هو الإشكال على تعريف القدماء؟ مثل هذا السؤال يأتي في الامتحان. وآخر شيء هم ما تجيبون الدرجة الكاملة. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فإن الخطابة، هذا إشكال، شوف هاي الإشكالات، فإن ترى هاي الإشكالات الشهيد قاعد يذكرها، فإن الخطاب، هذا الإشكال الأول، فإن الخطاب كاشف عن الحكم والحكم هو مدلول الخطاب، هذا الإشكال الأول. شوف الشهيد بعد ما قال إشكال، فإنه ذكر الإشكال. الإشكال الثاني، أضف إلى ذلك، يعني أضف إلى الإشكال الأول، أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم مثل الزوجية، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم مثل الماء طاهر. قبل الماء طاهر ما له شغل بفعل المكلف، الماء طاهر، فعل المكلف ما يبنى سيرته. الماء نجس، ما له شغل بفعل المكلف. نعم إذا أراد أن يستعمل شيء آخر فنقول يجوز أن تستعمل الماء الطاهر، يجوز أن يستعمل الماء الطاهر، مو نفس عبارة الماء طاهر، كلمتين في جوازهني متعلق بالفعل، هناك الماء طاهر نتحدث عن هذا الماء. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.